الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وصلنا إلى الدرس 25، وفيه الأحاديث 63 64 65. الحديث 63، قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي لفظ آخر عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. وهذا أيضا أخرجه البخاري. والمقصود بقوله أخرجوهم من بيوتكم أي امنعوهم من الدخول على النساء، لأنهم كانوا يعتبرون الخنثى من غير أولي الإربة من الرجال، أي من الذين ليس لهم حاجة في النساء كالمعتوه والعنين ونحو ذلك، وهم التابعون الذين همهم الطعام والشراب فقط، فكانوا يدخلون البيوت ويخالطون النساء. وذلك أن الخنثى نوعان: نوع مخنث في أصل خلقته فليس ذكرا ولا أنثى، ونوع هو ذكر لكنه يتكسر ويتثنى ويتشبه بالنساء. فهذا هو المراد باللعن في حديث ابن عباس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، أي نهى أن يدخلوها، بل نفى بعضهم خارج المدينة. وهذا التخنث أقبح أنواع التشبه بالنساء، وهو داخل في حديث الترجمة. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دليل على أن التشبه بالنوع الآخر من الكبائر. واللعن يطلق على معنيين: المعنى الأول اللعن من مخلوق، هو دعاء باللعن وزجر وسب. النوع الثاني اللعن من الله، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قوله المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا لفظ عام يشمل كل شيء، ولكن يستثنى منه ما كان مشتركا بين الرجال والنساء من أعمال البر والخير لثبوت ذلك بأدلة أخرى. وعليه فالمقصود تحريم كل ما كان مختصا بالنساء، أي لكونهن نساء، فيحرم على الرجال التخنث في الأجسام والتأنث في الكلام والزينة الخاصة بالنساء واللباس الخاص بالنساء وكل ما يختص بالنساء. والتخنث في اللغة من الاختناس، وهو في أصل اللغة الكسر والتثني أو الكسر والثني. قال النووي: وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا. انتهى كلامه. ولذلك يقول العلماء: التخنث يكون في الأجسام، والتأنث يكون في الكلام. وقول ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، فليس المقصود لعن المخنث خلقة، بل المقصود لعن الذكر الذي يظهر التكسر والتثني في المشي والسلوك واللباس والزينة. فإن الزينة المختصة بالنساء لا تحل للرجال، وهي من التشبه المحرم كالذهب والحرير والأساور والقلائد والأقراط في الأذن وخضاب اليدين بالحناء أو الزعفران. ومن التشبه بالنساء حلق اللحى، بل هذا من التشبه بالكفار ومن التشبه بالمخنثين خلقة، وهو مثله داخل في تغيير خلق الله. وقد أجمع أهل العلم على تحريم حلق اللحية، قال ابن حزم: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثله لا تجوز. ومن التشبه بالنساء الغناء، لا يجوز أن يغني الرجل، وكانوا قديما يسمون المغنيين بالمخانيف. فإن التشبه بالنساء يسقط مروءة الرجل ويذهب بالأخلاق الفاضلة، ويؤدي إلى مفاسد مستبشعة ومستقبحة كالاختلاط والفواحش والدياثة وغير ذلك. بل قد وصل الحال في زماننا إلى التحول إلى النوع الآخر، وهو ما يسمونه بالجنس الثالث، وهذا لم يكن يعرف قديما، وهذا نتيجة التشبه. قوله: والمتشبهات من النساء بالرجال، أي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال. هذا أيضا لفظ عام، ويستثنى منه ما كان مشتركا، فالمراد تحريم كل ما يختص بالرجال على النساء، ومنه الترجل في اللباس والكلام والهيئة والمشية، كما جاء في اللفظ الآخر، وهو قوله عليه السلام: والمترجلات من النساء، وهن المتشبهات بالرجال. فالمرأة المترجلة ملعونة، لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير في النهاية: يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم، فأما العلم والرأي فمحمود. انتهى. فلا يحل للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تفعل ذلك، ولعن الرجل الذي يلبس لبسة المرأة. والواجب على المرأة أن تتقنع بثوبها من أعلى رأسها وليس من كتفيها، لأن الأكتاف عورة، يجب ستر حجمها ولونها، ثم ترخي ثوبها على أكتافها بحيث لا يصف الثوب الأكتاف، ثم ترخيه على الأرض حتى يجر شبرا، وقيل الجر مستحب، المهم ألا تنكشف الأقدام ولا السيقان ولا السراويل. هذه هي لبسة المرأة. أما الرجل فلا يحل له أن يفعل ذلك، بل يجب أن يلبس ثيابه على الأكتاف وليس من أعلى الرأس، ويقصر ثوبه ما بين الكعب ونصف الساق، ولا يسبله ولا يجره خيلاء وتكبرا، فإن ذلك من كبائر الذنوب. ولكن قد انعكس الأمر تماما في زماننا، وانقلب الحال وتبدل عند أتباع إبليس وجنده: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد لقن الشيطان أتباعه أن التستر تشدد، وأن العري رقي، ولقنهم أن المرأة إذا خرجت بالبنطلون الضيق وغطت جمجمة رأسها فقط فإنها تعتبر متحجبة حجابا كاملا ولو كان ضيقا ولو كان مع كامل الزينة والتعطر والتبرج. وللأسف فقد وجدت النساء من يفتيهن ممن لا علاقة له بالديانة فضلا عن العلم بهذا المنكر، وهذا في حقيقة الأمر انتكاس للفطر ومن اتباع الهوى والشيطان، وهو دليل على دياثة الرجل الذي يرضى بهذا العري لنسائه. فلا يحل للمرأة أن تظهر بالبنطلون إلا أمام زوجها، بل وبعض أهل العلم حرمه حتى أمام الزوج، ذلك لأن علة التحريم هي التشبه وكشف العورة، هاتان علتان. وعلة التشبه بالكافرات قائمة حتى أمام الزوج، ولكن الراجح والله أعلم أنه يجوز أمام الزوج، لأن الصحابيات والسلف الصالح كن يلبسن السراويل في بيوتهن أمام الزوج فقط، وأيضا يلبسنه تحت الثياب، ولو كانت العلة التشبه لحرم لبسه حتى تحت الثياب. ولكن يبقى التحريم أمام أولادها وإخوانها وأخواتها وسائر النساء، لأن البنطلون يصف الجسد ولا يستر إلا اللون فقط، ويشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات، وهو من التشبه بالكافرات والفاسقات إذا كان لغير الزوج. ولكن ها هنا تنبيه، لا بد من التنبيه إلى أن الحكم العام يختلف عن الحكم المعين، فما تقدم كله كلام عام، أي لا يجوز إسقاطه على رجل معين أو امرأة معينة، فلا يجوز رمي أحد من المسلمين بالدياثة، ولا يجوز لعنه على التعيين، ولا رميه بالفسق، فهذا ينفره ولا يقربه، ولكن ندعو الناس برفق ولين، وذلك بذكر الأدلة وتفسيرها، بذكر الدليل من الكتاب أو السنة وتفسيره. هذه هي الدعوة بعلم وحلم وبالتي هي أحسن، كما أمر الله ورسوله، وبالشفقة على العاصي، لا أن نتخذه خصما نلقي عليه الشتائم والأحكام، والمطلوب دعوته ونصحه. أما إذا كان الكلام عاما ولا يقصد به شخص معين، فلا بأس من التغليظ في الإنكار، كأن يكون الكلام في خطبة عامة أو في مقالة عامة أو في درس عام كهذا الدرس، فهذا الإنكار من النصح للمسلمين، لأن التشبه والتهتك في اللباس قد عم شره أكثر المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما ضابط التشبه المحرم فهو فعل ما يختص بالآخر، أي بمن يحرم التشبه به، بمعنى أن التشبه فيما يشترك فيه الرجال والنساء ليس محرما، وأيضا التشبه فيما يشترك فيه المسلمون والكفار ليس محرما، لكن كل ما يختص بالنساء محرم على الرجال، وكل ما يختص بالرجال محرم على النساء، وكل ما يختص بالكفار والفسقة محرم على المؤمنين والمؤمنات، بل حرم الله تبارك وتعالى التشبه بالحيوان والشيطان فيما هو مختص بهم، وذلك لأن تشابه الظاهر يجر إلى تشابه الباطن، فإذا تشابهت القلوب فسدت وقد تموت، لأن أفعال الجوارح تؤثر في القلب بلا ريب، فالتشبه بفئة من الخلق يؤدي إلى التخلق بأخلاقهم والاتصاف بصفاتهم، مما يؤدي إلى محبتهم، لأن التشابه في الظاهر سبب لتشابه القلوب في الباطن. فيجب أن يحرص المسلم والمسلمة على أن يتشبهوا بالصالحين والصالحات، وأن يحذر من التشبه بالفاسدين من الكفار والفسقة والحيوانات والشياطين، ومن كل ما يفسد فطرته كتشبه الرجال بالنساء أو العكس. ولذلك فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التشبه بما لا يجوز التشبه به، وفي نفس الوقت رغب في التشبه بالصالحين، فقال في كلام بليغ: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يشمل التشبه المحرم والتشبه المباح، فاختر أنت لنفسك. من تشبه بالصالحين فهو منهم، ومن تشبه بالكفار والفاسقين فهو منهم. ولكن قد انساق كثير من المسلمين والمسلمات اليوم خلف دعوات الشيطان وأتباعه، فجندوا أنفسهم دعاة لإلغاء الفوارق بين الرجال والنساء، حتى صاروا ينادون بالمساواة بين من فرق الله بينهم قدرا وشرعا، وهذه والله وقاحة شديدة على حكم الله ورسوله، وقد يكفر من يستحل ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث 64، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وجابر وأسامة بن شريك وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وله زيادات صحيحة كما سيأتي. أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري، وهو حديث الترجمة. وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وغيره بلفظ: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وحديث أسامة بن شريك مرفوعا لفظه: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء الهرم. وفي رواية: إلا الموت والهرم. وفي رواية: علمه من علمه وجهله من جهله. وحديث عبد الله بن مسعود مرفوعا لفظه: ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا بنحو حديث أسامة بن شريك. هذه كلها ألفاظ صحيحة مرفوعة للحديث. قوله ما أنزل الله أي ما قدر الله، قوله داء أي مرضا، ويجمع على أدواء، أما الدواء فيجمع على أدوية. قوله إلا أنزل له شفاء أي إلا قدر له شفاء، فدل أن الشفاء من الله وليس من الدواء، فقد لا يحصل الشفاء في عدة حالات: إما لأن الطبيب لا يعرف الدواء، أو لأنه وضع الدواء في غير محل الداء، يعني إذا لم يوافق الدواء الداء، أو لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه، فإن الدواء مجرد سبب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث جامع لجميع الأدواء، وأنها كلها لها أدوية إلا الهرم والموت، وأن الأدواء التي لا يعرف لها دواء فلها دواء في الحقيقة ولكن لم يتوصل إليه الأطباء، فهذا فيه حث للأطباء ألا ييأسوا من التطور والتقدم في علم الطب حتى يعلمهم الله ما خفي عليهم من الأدوية، وفيه حث للمريض أن يتداوى وألا ييأس من رحمة الله. فاشتمل هذا الحديث بمجموع ألفاظه على أصول وفوائد مهمة ونافعة، فمن ذلك أن فيه إثبات القدر خيره وشره لقوله ما أنزل الله داء، أي ما قدر الله مرضا، ولقوله إلا أنزل له شفاء، أي إلا قدر له شفاء، والداء شر والشفاء خير وكلاهما من تقدير الله عز وجل، ففيه رد على القدرية نفاة القدر. وفي الحديث حث على اتخاذ الأسباب خلافا لغلاة الصوفية الذين يتركون الأخذ بالأسباب المشروعة بحجة التوكل، وهذا الحديث المراد منه الحث على اتخاذ أسباب التداوي والحث على اتخاذ أسباب تعلم الطب، طب الأبدان وطب النفوس، جميع الأمراض لها دواء يعلمها من علمه الله إياها ويجهلها من لم يعلمه الله، كما جاء في حديث أسامة بن شريك وحديث عبد الله بن مسعود قال علمه من علمه، أي بتعليم الله له وباتخاذ الأسباب المناسبة وبموافقة الدواء الداء، وقال وجهله من جهله، أي إذا لم يقع شيء من ذلك. والدواء مجرد سبب لا ينفع إلا بإذن الله، وذلك لأن الأسباب لا تنفع بذاتها إنما تنفع بإذن الله. والأسباب المشروعة نوعان، كونية وشرعية. الأسباب الكونية المشروعة أن يكون القضاء معلقا على سبب كوني، كالنار سبب للحرق، والسكين سبب للقطع، والماء سبب للري، والدواء سبب للشفاء، هذه أسباب كونية قدرية. والأسباب الشرعية المشروعة أن يكون القضاء معلقا على سبب شرعي، كالدعاء سبب لرفع البلاء، والاستغفار والتوبة سبب للأرزاق كالمطر والولد والمال، والزكاة سبب لزيادة المال، وغير ذلك الكثير. والتداوي ثابت في الكتاب والسنة بالأسباب الكونية والشرعية، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه جاء في القرآن إباحة التيمم عند المرض، وهذا من الحمية حتى لا يزداد المرض، وجاء أيضا جواز الفطر للمريض في رمضان، هذا أيضا من الحمية، وجاء إباحة الفطر للمسافر، هذا من حفظ الصحة، وجاء في السنة التداوي بالحجامة والعسل والقسط البحري وهو العود الهندي والحبة السوداء وغير ذلك كالكي وغير ذلك من الأمور التي جاءت في السنة. أما التداوي بالأسباب الشرعية فهو الرقية بالقرآن والأدعية وبمسح موضع الألم والنفث عليه والاغتسال بوضوء العائن والفاتحة رقية من الحمى، أي من السم، الحمى بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها، وليست الحمى الحمى بالهاء، والمعوذتان رقية من الحسد والسحر، والقرآن كله شفاء للأمراض البدنية والنفسية. مسألة: فما حكم التداوي؟ هذه الأحاديث فيها أن التداوي جائز، ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، التداوي أم الصبر على البلاء. استدل القائلون بأن الصبر أفضل بأحاديث، منها حديث المرأة التي كانت تصرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فاختارت الصبر على البلاء. واستدلوا بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا يكتوون، ويصبرون على البلاء توكلا على الله. فقالوا بناء على هذه الأدلة إن التداوي مكروه، لأنه ينافي التوكل والصبر. إذن فالمسألة راجعة إلى التوكل، فهل التداوي يقدح في التوكل؟ الحق أن التداوي لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه، لأن التداوي سبب من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل بل هي من التوكل، لأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب المشروعة طاعة، وترك الأخذ بالأسباب معصية إذا أدى ذلك إلى ضرر. إذن فالتداوي من التوكل بشرط أن لا يعتمد على الدواء بقلبه، فمن اعتمد على شيء بقلبه فقد توكل عليه، لأن التوكل هو الاعتماد بالقلب، ولا يجوز صرف التوكل لغير الله، ولا يجوز التشريك في اللفظ بين في التوكل على الله وغير الله، لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز أيضا أن تقول توكلت على الله ثم عليك، حتى باستعمال ثم لا يجوز، لأنه لا يجوز صرف التوكل لغير الله مطلقا، لأن التوكل هو الاعتماد بالقلب. فهذه الأدوية مجرد سبب، قد تنفع وقد لا تنفع، فالدواء كالطعام والشراب والنوم والاستغلال وكسب الرزق، فمن ترك الأسباب فهو متواكل وليس بمتوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على التداوي، وكان يحث أصحابه على التداوي كما في هذا الحديث، فدل ذلك أن التداوي مستحب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وإذا خشي الإنسان الهلاك فالتداوي واجب، وقد تقدم أن المرض من قدر الله، وأن الدواء من قدر الله أيضا، وهو دلالة حديث الترجمة، فالمرض مقدر من الله، والشفاء مقدر من الله، والعبد يفر من قدر الله إلى قدر الله باتخاذ الأسباب المشروعة. كل شيء بقدره سبحانه، لا يخرج شيء عن قدره سبحانه، ولذلك قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كله بقدر الله، واستثنى الموت والهرم في أحاديث أخرى. فالمهم في المسألة أن يعلق العبد قلبه بالله وليس بالدواء ولا بالطبيب المداوي. مسألة ثانية: هل يجوز التداوي بمحرم؟ لا يجوز التداوي بالخبيث ولا بالمحرم، لثبوت الأدلة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر: إنه ليس بدواء ولكنه داء، أخرجه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا موقوف على عبد الله بن مسعود، علقه البخاري بصيغة الجزم، وصححه ابن حجر، وخرجه في كتابه فتح الباري. والدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. فالتداوي بالمحرم لا يجوز. الحديث 65 قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الشيطان من الله، استغفر الله، الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، متفق عليه. وفي الباب أحاديث أخرى عديدة عن عدد من الصحابة، وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف جمعه من عدة روايات كلها في الصحيحين. الرؤيا بالألف الممدودة هي ما رأيته في منامك، وهي أمثال مضروبة وتستعمل للمنام الحسن غالبا. أما الرؤية بالتاء المربوطة فهي من الرؤية البصرية ومن الرأي، والحلم والحلم بضم اللام وتسكينها من حلم يحلم إذا رأى في المنام، ويستعمل لفظ الحلم للمنام القبيح غالبا، ويطلق لفظ الرؤيا والحلم بمعنى واحد أحيانا. هذا هو الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة. فالرؤيا منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، وما هو حق منه ما يحبه الإنسان ومنها ما يكرهه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث المرء إلا بما يحب من الحق من الرؤى، وألا يحدث بما لا يحب ولا بالحلم الباطل. وقد جاء في السنة أن الرؤيا المنامية ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يكون من الرحمن، وهذا يشمل ما يحب وما يكره، والنوع الثاني ما يكون من الشيطان للتخويف والتحزين وهو الحلم، وهو باطل لا حقيقة له، والنوع الثالث ما يكون حديث نفس، وهي أن يرى في منامه ما جرى في يقظته، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعبر. دل على النوع الأول والثاني حديث أبي قتادة وهو حديث الباب، ودل على الأنواع الثلاثة حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. ومن السنة أن لا يحدث الرجل إلا بالرؤيا الصالحة، وهي ما يحبه من رؤياه، هذه هي الرؤيا الصالحة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحب، وأن يحدث بها محبا له، وأن يكون عنده علم بتعبير الرؤى، هذان شرطان للعابر الذي يعبر الرؤى، أن يكون محبا وأن يكون عنده علم بتعبير الرؤى حتى يفسرها على الوجه الصحيح فتقع، أي تتحقق بإذن الله. ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، متفق عليه. فإن الرؤيا إذا عبرت على وجهها الصحيح وقعت، أي تحققت، سواء كانت خيرا أو شرا. لقوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. الحديث في إسناده مقال، ولكن صححه الشيخ الألباني في الصحيحة بشواهده. وفي حديث الترجمة نهى عن التحدث بالرؤيا لمبغض، وأيضا ورد ألا يحدث بها جاهلا بالتعبير. لماذا؟ لأنهم قد يفسروها بما يحزنه، إما عن سوء نية أو عن جهل. وقيل لأنها تقع كما تفسر به، أصاب أو أخطأ، هذا قول لبعض أهل العلم. والراجح والله أعلم أنها لا تقع إلا إذا فسرت على وجهها الصحيح، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما أول رؤيا بإذن النبي، قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. استدل به البخاري على أن الرؤيا لا تقع كما يفسرها أول مفسر إلا إذا أصاب، عرفنا ذلك من تبويبه على هذا الحديث، قال: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. أما إذا كانت الرؤيا التي يكرهها من الشيطان فلا يجني من تعبيرها إلا الحزن والخوف، فلا ينبغي أن يلتفت لأضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام هي الأحلام المختلطة الملتبسة التي لا معنى لها، وهي التي نسميها اليوم الكوابيس أو الأحلام المزعجة، هذه باطل لا حقيقة لها لأنها من الشيطان. والسنة في الحلم الذي من الشيطان خمس مراتب: المرتبة الأولى أن يبصق الرائي أو ينفث عن يساره ثلاث مرات، المرتبة الثانية أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر هذا الحلم ثلاث مرات، المرتبة الثالثة أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، المرتبة الرابعة أن يقوم ويصلي، وأخيرا المرتبة الخامسة أن لا يحدث بها أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. قال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. يقصد حديث أبي قتادة وما في معناه كحديث جابر وحديث أبي هريرة، فإنهما هذه الأحاديث دليل واضح على هذه المراتب الخمس. أما حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، أخرجه مسلم. وجاء في حديث قتادة: وليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. فهذا الحديث أو هذان الحديثان دليل على المراتب الثلاثة الأولى أو الثلاثة الأول، وحديث أبي هريرة دليل على المرتبتين الأخيرتين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، متفق عليه. إذن فهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين وغيره مما جاء في الرؤى تبين لنا السنة في التعامل مع ما يراه النائم، حتى لا يقع المسلم فريسة لوساوس الشيطان وهواجس النفس. وتبين أيضا أن المنامات أنواع كما تقدم، وأنها راجعة إلى رؤيا حق وأخرى باطلة، وأن الرؤيا الحق منها ما يكون خيرا يحبه الإنسان، ومنها ما يكون شرا يكرهه، ومن السنة أن تفسر الرؤيا الصالحة فقط، وهي ما يحبه الإنسان، تفسر حتى تتحقق وتقع، أما ما يكرهه الإنسان فلا يفسر ولا يتحدث بها، ويتعامل معها بما تقدم من المراتب الخمس. هذا في الرؤيا الحق. أما الرؤيا الباطلة وهي التي تسمى الحلم غالبا، هذه إما أن تكون من الشيطان أو أن تكون حديث نفس، أما حديث النفس فلا تكترث به، لا تكترث بالحديث النفس الذي ما رأيته في نهارك تراه في منامك. أما التي من الشيطان فتقدم ذكر المراتب الخمس في التعامل معها. إذن الرؤيا التي يكرهها الرائي سواء كانت رؤيا حق أو كانت من الشيطان فيتعامل معها الرائي بالمراتب الخمس المذكورة. والرؤيا الحق فيها بشرى بالخير وتحرير من شر قد يقع، فإذا دعا العبد ربه والتجأ إليه كف عنه هذا الشر. وفيها في الرؤيا الحق إنذار للعاصي حتى يكف عن معصيته، وهذا كله من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده. ولا يجوز لمن لا يحسن تعبير الرؤى أن يخوض في تعبيرها بغير علم، لأن ذلك يضر الرائي فقد يخوفه ويحزنه بغير حق، وقد لا يهتدي إلى ما فيها من شر وإنذار فلا ينتفع الرائي من رؤياه. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول: أبالنبوة يلعب؟ وقال: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها. هذا لأن الرؤيا من الإنباء عن الغيب، الرؤيا من الإنباء عن الغيب والإخبار بالغيب، ولذلك فهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما في الصحيحين. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. ووصلنا إلى الدرس 25، وفيه الأحاديث 63 64 65. الحديث 63، قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي لفظ آخر عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا. وهذا أيضا أخرجه البخاري. والمقصود بقوله أخرجوهم من بيوتكم أي امنعوهم من الدخول على النساء، لأنهم كانوا يعتبرون الخنثى من غير أولي الإربة من الرجال، أي من الذين ليس لهم حاجة في النساء كالمعتوه والعنين ونحو ذلك، وهم التابعون الذين همهم الطعام والشراب فقط، فكانوا يدخلون البيوت ويخالطون النساء. وذلك أن الخنثى نوعان: نوع مخنث في أصل خلقته فليس ذكرا ولا أنثى، ونوع هو ذكر لكنه يتكسر ويتثنى ويتشبه بالنساء، فهذا هو المراد باللعن في حديث ابن عباس. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من البيوت، أي نهى أن يدخلوها، بل نفى بعضهم خارج المدينة. وهذا التخنث أقبح أنواع التشبه بالنساء، وهو داخل في حديث الترجمة قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أن التشبه بالنوع الآخر من الكبائر. واللعن يطلق على معنيين: المعنى الأول اللعن من مخلوق هو دعاء باللعن وزجر وسب. النوع الثاني اللعن من الله، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قوله المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا لفظ عام يشمل كل شيء، ولكن يستثنى منه ما كان مشتركا بين الرجال والنساء من أعمال البر والخير لثبوت ذلك بأدلة أخرى. وعليه فالمقصود تحريم كل ما كان مختصا بالنساء، أي لكونهن نساء، فيحرم على الرجال التخنث في الأجسام والتأنث في الكلام والزينة الخاصة بالنساء واللباس الخاص بالنساء وكل ما يختص بالنساء. والتخنث في اللغة من الاختناس، وهو في أصل اللغة الكسر والتثني أو الكسر والثني. قال النووي وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا. انتهى كلامه. ولذلك يقول العلماء التخنث يكون في الأجسام والتأنث يكون في الكلام. وقول ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، فليس المقصود لعن المخنث خلقة، بل المقصود لعن الذكر الذي يظهر التكسر والتثني في المشي والسلوك واللباس والزينة. فإن الزينة المختصة بالنساء لا تحل للرجال، وهي من التشبه المحرم، كالذهب والحرير والأساور والقلائد والأقراط في الأذن، وخضاب اليدين بالحناء أو الزعفران. ومن التشبه بالنساء حلق اللحى، بل هذا من التشبه بالكفار، ومن التشبه بالمخنثين خلقة، وهو مثله داخل في تغيير خلق الله. وقد أجمع أهل العلم على تحريم حلق اللحية. قال ابن حزم واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثله لا تجوز. ومن التشبه بالنساء الغناء، لا يجوز أن يغني الرجل، وكانوا قديما يسمون المغنيين بالمخانيث. فإن التشبه بالنساء يسقط مروءة الرجل ويذهب بالأخلاق الفاضلة، ويؤدي إلى مفاسد مستبشعة ومستقبحة كالاختلاط والفواحش والدياثة وغير ذلك. بل قد وصل الحال في زماننا إلى التحول إلى النوع الآخر، وهو ما يسمونه بالجنس الثالث، وهذا لم يكن يعرف قديما، وهذا نتيجة التشبه. قوله والمتشبهات من النساء بالرجال، أي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال. هذا أيضا لفظ عام، ويستثنى منه ما كان مشتركا، فالمراد تحريم كل ما يختص بالرجال على النساء، ومنه الترجل في اللباس والكلام والهيئة والمشية، كما جاء في اللفظ الآخر وهو قوله عليه السلام: والمترجلات من النساء، وهن المتشبهات بالرجال. فالمرأة المترجلة ملعونة، لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الأثير في النهاية: يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيئتهم، فأما العلم والرأي فمحمود. انتهى. فلا يحل للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تفعل ذلك، ولعن الرجل الذي يلبس لبسة المرأة. والواجب على المرأة أن تتقنع بثوبها من أعلى رأسها وليس من كتفيها، لأن الأكتاف عورة، يجب ستر حجمها ولونها، ثم ترخي ثوبها على أكتافها بحيث لا يصف الثوب الأكتاف، ثم ترخيه على الأرض حتى يجر شبرا، وقيل الجر مستحب، المهم ألا تنكشف الأقدام ولا السيقان ولا السراويل. هذه هي لبسة المرأة. أما الرجل فلا يحل له أن يفعل ذلك، بل يجب أن يلبس ثيابه على الأكتاف وليس من أعلى الرأس، ويقصر ثوبه ما بين الكعب ونصف الساق، ولا يسبله ولا يجره خيلاء وتكبرا، فإن ذلك من كبائر الذنوب. ولكن قد انعكس الأمر تماما في زماننا، وانقلب الحال وتبدل عند أتباع إبليس وجنده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقد لقن الشيطان أتباعه أن التستر تشدد، وأن العري رقي، ولقنهم أن المرأة إذا خرجت بالبنطلون الضيق وغطت جمجمة رأسها فقط فإنها تعتبر متحجبة حجابا كاملا، ولو كان ضيقا، ولو كان مع كامل الزينة والتعطر والتبرج. وللأسف فقد وجدت النساء من يفتيهن ممن لا علاقة له بالديانة فضلا عن العلم بهذا المنكر، وهذا في حقيقة الأمر انتكاس للفطر ومن اتباع الهوى والشيطان، وهو دليل على دياثة الرجل الذي يرضى بهذا العري لنسائه. فلا يحل للمرأة أن تظهر بالبنطلون إلا أمام زوجها، بل وبعض أهل العلم حرمه حتى أمام الزوج، ذلك لأن علة التحريم هي التشبه وكشف العورة، هاتان علتان. وعلة التشبه بالكافرات قائمة حتى أمام الزوج، ولكن الراجح والله أعلم أنه يجوز أمام الزوج، لأن الصحابيات والسلف الصالح كن يلبسن السراويل في بيوتهن أمام الزوج فقط، وأيضا يلبسنه تحت الثياب، ولو كانت العلة التشبه لحرم لبسه حتى تحت الثياب، ولكن يبقى التحريم أمام أولادها وإخوانها وأخواتها وسائر النساء، لأن البنطلون يصف الجسد ولا يستر إلا اللون فقط، ويشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، وهو من التشبه بالكافرات والفاسقات إذا كان لغير الزوج. ولكن هنا تنبيه، لا بد من التنبيه إلى أن الحكم العام يختلف عن الحكم المعين، فما تقدم كله كلام عام، أي لا يجوز إسقاطه على رجل معين أو امرأة معينة، فلا يجوز رمي أحد من المسلمين بالدياثة، ولا يجوز لعنه على التعيين، ولا رميه بالفسق، فهذا ينفره ولا يقربه، ولكن ندعو الناس برفق ولين، وذلك بذكر الأدلة وتفسيرها، بذكر الدليل من الكتاب أو السنة وتفسيره. هذه هي الدعوة بعلم وحلم وبالتي هي أحسن كما أمر الله ورسوله، وبالشفقة على العاصي لا أن نتخذه خصما نلقي عليه الشتائم والأحكام، والمطلوب دعوته ونصحه. أما إذا كان الكلام عاما ولا يقصد به شخص معين فلا بأس من التغليظ في الإنكار، كأن يكون الكلام في خطبة عامة أو في مقالة عامة أو في درس عام كهذا الدرس، فهذا الإنكار من النصح للمسلمين، لأن التشبه والتهتك في اللباس قد عم شره أكثر المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما ضابط التشبه المحرم فهو فعل ما يختص بالآخر، أي بمن يحرم التشبه به، بمعنى أن التشبه فيما يشترك فيه الرجال والنساء ليس محرما، وأيضا التشبه فيما يشترك فيه المسلمون والكفار ليس محرما، لكن كل ما يختص بالنساء محرم على الرجال، وكل ما يختص بالرجال محرم على النساء، وكل ما يختص بالكفار والفسقة محرم على المؤمنين والمؤمنات، بل حرم الله تبارك وتعالى التشبه بالحيوان والشيطان فيما هو مختص بهم، وذلك لأن تشابه الظاهر يجر إلى تشابه الباطن، فإذا تشابهت القلوب فسدت وقد تموت، لأن أفعال الجوارح تؤثر في القلب بلا ريب، فالتشبه بفئة من الخلق يؤدي إلى التخلق بأخلاقهم والاتصاف بصفاتهم، مما يؤدي إلى محبتهم، لأن التشابه في الظاهر سبب لتشابه القلوب في الباطن. فيجب أن يحرص المسلم والمسلمة على أن يتشبهوا بالصالحين والصالحات، وأن يحذر من التشبه بالفاسدين من الكفار والفسقة والحيوانات والشياطين، ومن كل ما يفسد فطرته كتشبه الرجال بالنساء أو العكس. ولذلك فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التشبه بما لا يجوز التشبه به، وفي نفس الوقت رغب في التشبه بالصالحين، فقال في كلام بليغ: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يشمل التشبه المحرم والتشبه المباح، فاختر أنت لنفسك، من تشبه بالصالحين فهو منهم، ومن تشبه بالكفار والفاسقين فهو منهم. ولكن قد انساق كثير من المسلمين والمسلمات اليوم خلف دعوات الشيطان وأتباعه، فجندوا أنفسهم دعاة لإلغاء الفوارق بين الرجال والنساء، حتى صاروا ينادون بالمساواة بين من فرق الله بينهم قدرا وشرعا، وهذه والله وقاحة شديدة على حكم الله ورسوله، وقد يكفر من يستحل ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث 64، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة وجابر وأسامة بن شريك وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وله زيادات صحيحة كما سيأتي. أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري وهو حديث الترجمة، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وغيره بلفظ لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وحديث أسامة بن شريك مرفوعا لفظه تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء الهرم، وفي رواية إلا الموت والهرم، وفي رواية علمه من علمه وجهله من جهله. وحديث عبد الله بن مسعود مرفوعا لفظه ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا بنحو حديث أسامة بن شريك. هذه كلها ألفاظ صحيحة مرفوعة للحديث. قوله ما أنزل الله أي ما قدر الله، قوله داء أي مرضا ويجمع على أدواء، أما الدواء فيجمع على أدوية. قوله إلا أنزل له شفاء أي إلا قدر له شفاء، فدل أن الشفاء من الله وليس من الدواء، فقد لا يحصل الشفاء في عدة حالات، إما لأن الطبيب لا يعرف الدواء، أو لأنه وضع الدواء في غير محل الداء، يعني إذا لم يوافق الدواء الداء، أو لأن الله تبارك وتعالى لم يأذن بالشفاء لحكمة يعلمها سبحانه، فإن الدواء مجرد سبب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث جامع لجميع الأدواء، وأنها كلها لها أدوية إلا الهرم والموت، وأن الأدواء التي لا يعرف لها دواء فلها دواء في الحقيقة ولكن لم يتوصل إليه الأطباء، فهذا فيه حث للأطباء ألا ييأسوا من التطور والتقدم في علم الطب حتى يعلمهم الله ما خفي عليهم من الأدوية، وفيه حث للمريض أن يتداوى وألا ييأس من رحمة الله. فاشتمل هذا الحديث بمجموع ألفاظه على أصول وفوائد مهمة ونافعة، فمن ذلك أن فيه إثبات القدر خيره وشره لقوله ما أنزل الله داء أي ما قدر الله مرضا، ولقوله إلا أنزل له شفاء أي إلا قدر له شفاء، والداء شر والشفاء خير وكلاهما من تقدير الله عز وجل، ففيه رد على القدرية نفاة القدر. وفي الحديث حث على اتخاذ الأسباب خلافا لغلاة الصوفية الذين يتركون الأخذ بالأسباب المشروعة بحجة التوكل، وهذا الحديث المراد منه الحث على اتخاذ أسباب التداوي والحث على اتخاذ أسباب تعلم الطب، طب الأبدان وطب النفوس، جميع الأمراض لها دواء يعلمها من علمه الله إياها ويجهلها من لم يعلمه الله، كما جاء في حديث أسامة بن شريك وحديث عبد الله بن مسعود قال علمه من علمه، أي بتعليم الله له وباتخاذ الأسباب المناسبة وبموافقة الدواء الداء، وقال وجهله من جهله، أي إذا لم يقع شيء من ذلك. والدواء مجرد سبب لا ينفع إلا بإذن الله، وذلك لأن الأسباب لا تنفع بذاتها إنما تنفع بإذن الله. والأسباب المشروعة نوعان، كونية وشرعية. الأسباب الكونية المشروعة أن يكون القضاء معلقا على سبب كوني، كالنار سبب للحرق، والسكين سبب للقطع، والماء سبب للري، والدواء سبب للشفاء. هذه أسباب كونية قدرية. والأسباب الشرعية المشروعة أن يكون القضاء معلقا على سبب شرعي، كالدعاء سبب لرفع البلاء، والاستغفار والتوبة سبب للأرزاق كالمطر والولد والمال، والزكاة سبب لزيادة المال، وغير ذلك الكثير. والتداوي ثابت في الكتاب والسنة بالأسباب الكونية والشرعية، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه جاء في القرآن إباحة التيمم عند المرض، وهذا من الحمية حتى لا يزداد المرض. وجاء أيضا جواز الفطر للمريض في رمضان، هذا أيضا من الحمية. وجاء إباحة الفطر للمسافر، هذا من حفظ الصحة. وجاء في السنة التداوي بالحجامة والعسل والقسط البحري وهو العود الهندي والحبة السوداء وغير ذلك كالكي وغير ذلك من الأمور التي جاءت في السنة. أما التداوي بالأسباب الشرعية فهو الرقية بالقرآن والأدعية وبمسح موضع الألم والنفس عليه والاغتسال بوضوء العائن، والفاتحة رقية من الحمى أي من السم، الحمى بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها، وليست الحمى الحمى بالهاء. والمعوذتان رقية من الحسد والسحر، والقرآن كله شفاء للأمراض البدنية والنفسية. مسألة، فما حكم التداوي؟ هذه الأحاديث فيها أن التداوي جائز، ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، التداوي أم الصبر على البلاء. استدل القائلون بأن الصبر أفضل بأحاديث، منها حديث المرأة التي كانت تصرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فاختارت الصبر على البلاء. واستدلوا بحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والشاهد أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم ولا يكتوون ويصبرون على البلاء توكلا على الله. فقالوا بناء على هذه الأدلة إن التداوي مكروه لأنه ينافي التوكل والصبر. إذن فالمسألة راجعة إلى التوكل، فهل التداوي يقدح في التوكل؟ الحق أن التداوي لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه، لأن التداوي سبب من الأسباب، والأسباب لا تنافي التوكل بل هي من التوكل، لأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب المشروعة طاعة، وترك الأخذ بالأسباب معصية إذا أدى ذلك إلى ضرر. إذن فالتداوي من التوكل بشرط أن لا يعتمد على الدواء بقلبه، فمن اعتمد على شيء بقلبه فقد توكل عليه، لأن التوكل هو الاعتماد بالقلب، ولا يجوز صرف التوكل لغير الله، ولا يجوز التشريك في اللفظ بين التوكل على الله وغير الله، لا يجوز أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا يجوز أيضا أن تقول توكلت على الله ثم عليك، حتى باستعمال ثم لا يجوز، لأنه لا يجوز صرف التوكل لغير الله مطلقا، لأن التوكل هو الاعتماد بالقلب. فهذه الأدوية مجرد سبب، قد تنفع وقد لا تنفع، فالدواء كالطعام والشراب والنوم والاستغلال وكسب الرزق، فمن ترك الأسباب فهو متواكل وليس بمتوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على التداوي، وكان يحث أصحابه على التداوي كما في هذا الحديث، فدل ذلك أن التداوي مستحب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وإذا خشي الإنسان الهلاك فالتداوي واجب، وقد تقدم أن المرض من قدر الله، وأن الدواء من قدر الله أيضا، وهو دلالة حديث الترجمة، فالمرض مقدر من الله، والشفاء مقدر من الله، والعبد يفر من قدر الله إلى قدر الله باتخاذ الأسباب المشروعة. كل شيء بقدره سبحانه، لا يخرج شيء عن قدره سبحانه، ولذلك قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، كله بقدر الله، واستثنى الموت والهرم في أحاديث أخرى. فالمهم في المسألة أن يعلق العبد قلبه بالله وليس بالدواء ولا بالطبيب المداوي. مسألة ثانية، هل يجوز التداوي بمحرم؟ لا يجوز التداوي بالخبيث ولا بالمحرم لثبوت الأدلة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر إنه ليس بدواء ولكنه داء، أخرجه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا موقوف على عبد الله بن مسعود، علقه البخاري بصيغة الجزم وصححه ابن حجر وخرجه في كتابه فتح الباري. والدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. فالتداوي بالمحرم لا يجوز. الحديث 65، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الشيطان من الله، استغفر الله، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره، متفق عليه. وفي الباب أحاديث أخرى عديدة عن عدد من الصحابة، وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف جمعه من عدة روايات كلها في الصحيحين. الرؤيا بالألف الممدودة هي ما رأيته في منامك، وهي أمثال مضروبة وتستعمل للمنام الحسن غالبا. أما الرؤية بالتاء المربوطة فهي من الرؤية البصرية ومن الرأي، والحلم والحلم بضم اللام وتسكينها من حلم يحلم إذا رأى في المنام، ويستعمل لفظ الحلم للمنام القبيح غالبا، ويطلق لفظ الرؤيا والحلم بمعنى واحد أحيانا. هذا هو الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة. فالرؤيا منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، وما هو حق منه ما يحبه الإنسان ومنها ما يكرهه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث المرء إلا بما يحب من الحق من الرؤى، وأن لا يحدث بما لا يحب ولا بالحلم الباطل. وقد جاء في السنة أن الرؤيا المنامية ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يكون من الرحمن، وهذا يشمل ما يحب وما يكره، والنوع الثاني ما يكون من الشيطان للتخويف والتحزين وهو الحلم، وهو باطل لا حقيقة له، والنوع الثالث ما يكون حديث نفس، وهي أن يرى في منامه ما جرى في يقظته، فهذا لا يلتفت إليه ولا يعبر. دل على النوع الأول والثاني حديث أبي قتادة، وهو حديث الباب، ودل على الأنواع الثلاثة حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله. ومن السنة أن لا يحدث الرجل إلا بالرؤيا الصالحة، وهي ما يحبه من رؤياه، هذه هي الرؤيا الصالحة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحب، وأن يحدث بها محبا له، وأن يكون عنده علم بتعبير الرؤى، هذان شرطان للعابر الذي يعبر الرؤى، أن يكون محبا وأن يكون عنده علم بتعبير الرؤى حتى يفسرها على الوجه الصحيح فتقع، أي تتحقق بإذن الله. ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، متفق عليه. فإن الرؤيا إذا عبرت على وجهها الصحيح وقعت، أي تحققت، سواء كانت خيرا أو شرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. الحديث في إسناده مقال، ولكن صححه الشيخ الألباني في الصحيحة بشواهده. وفي حديث الترجمة نهى عن التحدث بالرؤيا لمبغض، وأيضا ورد ألا يحدث بها جاهلا بالتعبير. لماذا؟ لأنهم قد يفسروها بما يحزنه، إما عن سوء نية أو عن جهل. وقيل لأنها تقع كما تفسر به، أصاب أو أخطأ، هذا قول لبعض أهل العلم. والراجح والله أعلم أنها لا تقع إلا إذا فسرت على وجهها الصحيح، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما أول رؤيا بإذن النبي، قال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. استدل به البخاري على أن الرؤيا لا تقع كما يفسرها أول مفسر إلا إذا أصاب، عرفنا ذلك من تبويبه على هذا الحديث، قال: باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. أما إذا كانت الرؤيا التي يكرهها من الشيطان فلا يجني من تعبيرها إلا الحزن والخوف، فلا ينبغي أن يلتفت لأضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام هي الأحلام المختلطة الملتبسة التي لا معنى لها، وهي التي نسميها اليوم الكوابيس أو الأحلام المزعجة، هذه باطل لا حقيقة لها لأنها من الشيطان. والسنة في الحلم الذي من الشيطان خمس مراتب. المرتبة الأولى أن يبصق الرائي أو ينفث عن يساره ثلاث مرات. المرتبة الثانية أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر هذا الحلم ثلاث مرات. المرتبة الثالثة أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. المرتبة الرابعة أن يقوم ويصلي. وأخيرا المرتبة الخامسة أن لا يحدث بها أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. قال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. يقصد حديث أبي قتادة وما في معناه كحديث جابر وحديث أبي هريرة. فإنهما هذه الأحاديث دليل واضح على هذه المراتب الخمس. أما حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، أخرجه مسلم. وجاء في حديث قتادة: وليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. فهذا الحديث أو هذان الحديثان دليل على المراتب الثلاثة الأولى أو الثلاثة الأول. وحديث أبي هريرة دليل على المرتبتين الأخيرتين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس، متفق عليه. إذن فهذا الحديث حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين وغيره مما جاء في الرؤى تبين لنا السنة في التعامل مع ما يراه النائم حتى لا يقع المسلم فريسة لوساوس الشيطان وهواجس النفس. وتبين أيضا أن المنامات أنواع كما تقدم، وأنها راجعة إلى رؤيا حق وأخرى باطلة، وأن الرؤيا الحق منها ما يكون خيرا يحبه الإنسان، ومنها ما يكون شرا يكرهه. ومن السنة أن تفسر الرؤيا الصالحة فقط، وهي ما يحبه الإنسان، تفسر حتى تتحقق وتقع، أما ما يكرهه الإنسان فلا يفسر ولا يتحدث بها، ويتعامل معها بما تقدم من المراتب الخمس. هذا في الرؤيا الحق. أما الرؤيا الباطلة وهي التي تسمى الحلم غالبا، هذه إما أن تكون من الشيطان أو أن تكون حديث نفس. أما حديث النفس فلا تكترث به، لا تكترث بالحديث النفس الذي ما رأيته في نهارك تراه في منامك. أما التي من الشيطان فتقدم ذكر المراتب الخمس في التعامل معها. إذن الرؤيا التي يكرهها الرائي سواء كانت رؤيا حق أو كانت من الشيطان فيتعامل معها الرائي بالمراتب الخمس المذكورة. والرؤيا الحق فيها بشرى بالخير وتحرير من شر قد يقع، فإذا دعا العبد ربه والتجأ إليه كف عنه هذا الشر. وفيها في الرؤيا الحق إنذار للعاصي حتى يكف عن معصيته، وهذا كله من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده. ولا يجوز لمن لا يحسن تعبير الرؤى أن يخوض في تعبيرها بغير علم، لأن ذلك يضر الرائي فقد يخوفه ويحزنه بغير حق، وقد لا يهتدي إلى ما فيها من شر وإنذار فلا ينتفع الرائي من رؤياه. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول: أبي النبوة يلعب؟ وقال: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها. هذا لأن الرؤيا من الإنباء عن الغيب، الرؤيا من الإنباء عن الغيب والإخبار بالغيب، ولذلك فهي جزء من 46 جزءا من النبوة كما في الصحيحين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.